أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا في البحث السابق إلى الرواية التي رواها النعماني في كتاب الغيبة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يتحدث فيها عن صفات المنتظرين لصاحب الأمر صلوات الله عليه في زمن الغيبة، التي من اتصف بهذه الصفات كان من أصحابه وإن لم يدرك ظهوره. محل الشاهد وهو ذيل الرواية، هكذا قال الإمام صلوات الله عليه: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. هاي الواو حالية، يعني وهو في حالة الانتظار يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هنا هذه وصف العصابة المرحومة هم فيه عناية. الإمام صلوات الله عليه هنا يعطي مفهوما يغاير المفهوم المتعارف عليه في أذهان الناس عن الانتظار. البعض قد يتصور أن الانتظار مجرد الرغبة القلبية بأنه ينتظر الإمام ويترقب ظهوره، والبعض قد يتصور أن القضية مجرد عقيدة يعقد قلبه عليها، والبعض الآخر ربما يقولها بلسانه. وهذه أمور غالبة في الاستعمالات العرفية العامة، ولكن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: المنتظر والانتظار ليس مجرد الرغبة القلبية للإنسان في الظهور المبارك وترقب الفرج، ليس هذا، وإنما الانتظار هو العمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، أي حين الترقب، حينما يترقب الإنسان المؤمن الظهور. الانتظار والترقب ليس مجرد مشاعر قلبية أو مجرد اعتقاد ذهني أو عقلي أو مجرد أمل أو طموح إلى هذا الأمر، وإنما رياضة ومجاهدة وعمل أن يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. الملفت في هذا التعبير أن الإمام صلوات الله عليه قال يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، ما قال حسن الأخلاق، وهذه قضية تستدعي التأمل. إذن المنتظرون الحقيقيون للمهدي يتميزون عن المنتظرين بمجرد الكلام أو بمجرد الرغبة أو بمجرد المشاعر القلبية، إذ في هذه الرواية يتضح بأن الصحبة والمصاحبة للإمام تارة تكون مصاحبة بدنية وليست هذه هي المقصودة عند آل محمد عليهم السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله كان له الكثير من الصحابة وعاصروه وعايشوه بدنيا، كانوا معه في الصحبة ولكنهم في المنهج ما كانوا على منهجه. الصحبة الحقيقية ليست صحبة البدن وإنما صحبة المنهج. المنهج لا يتوقف على المعاصرة البدنية، هناك من المسلمين جماعات كثيرة ما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عاصروه، وجاءوا بعده بقرون من الزمان، ولكنهم في الآخرة سيكونون معه في زمرة أصحابه. وهناك جماعة كانوا مع رسول الله بأبدانهم حينما يحشرون يوم القيامة، يذودهم رسول الله عن حوضه. إذن هذه ملفتة لأهل البصيرة، أن الصحبة ليس صحبة البدن وإنما صحبة المنهج. المنهج يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول العقيدة الصحيحة بالمهدي صلوات الله عليه، البعيد عن الشكوك، البعيد عن الاضطراب، البعيد عن الأوهام، العقيدة الراسخة الثابتة. وهذا الركن صدر الرواية التي قرأناها بالأمس يدل عليه. الركن الثاني العمل بالورع، والركن الثالث العمل بمحاسن الأخلاق. محاسن الأخلاق تختلف عن الأخلاق. الأخلاق أمر حسن، ولكن ليست كل الأخلاق محاسن، لأن الأخلاق مراتب. المرتبة العامة للأخلاق حسنة، وهذا ليس بفن كل المؤمنين أو أكثر المؤمنين يعملون بحسن الأخلاق في تعاملاتهم. إذن شنو هي الميزة بين عموم المؤمنين وبين خواص المؤمنين الذين يتميزون بصحبتهم للمهدي صلوات الله عليه، صحبة المنهج؟ ميزتهم أنهم لا يعملون بحسن الأخلاق وإنما يعملون بمحاسن الأخلاق. حتى أوضح هذه القضية أضرب لها مثالا من العرف. إذا الإنسان المؤمن واجه شخصا أساء إليه بكلامه، أغلظ له بالكلام، هنا ما هو الموقف الذي يمكن أن يتخذه المؤمن في مقابل هذا المسيء؟ ثلاث خيارات موجودة أمامه. الخيار الأول أن يرد عليه بالمثل، هو وجه له كلمة نابية، المؤمن أيضا يجيبه بكلمة نابية. هذه قضية عامة أكثر الناس يعملونها وليست بميزة. الموقف الثاني أحسن من الأول، وهو أن يسكت ولا يجيبه بالمثل ويمضي، وهذه من صفات أهل الإيمان، لأن الله عز وجل يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا موقف الكثير من المؤمنين يتخذونه، وهذا من الأخلاق. الموقف الثالث ليس فقط يسكت عنه ويمضي، وإنما يصفح عنه ويدعو له بالهداية في قلبه، في نفسه، في وجدانه، لا يتأثر منه بأي شيء، يتقبل ما فعله الآخر من إساءة برحابة صدر، لا يشيل على قلبه ولا تحز في نفسه القضية، بل ربما يزداد حبا له ويدعو له. هذا الموقف الثالث مو من الأخلاق، هذا من محاسن الأخلاق. إذن محاسن الأخلاق أزكى مراتب الأخلاق، وهذه الميزة لا يتصف بها كل أحد، وإنما بعض الخواص الذين معرفة الإمام صلوات الله عليه والارتباط القلبي به والتأثر الكبير في نهجه وفي أسلوبه يعملون بمحاسن الأخلاق بهذه الصفة. هذه الصفة محاسن الأخلاق هي الصفة البارزة كانت في تعامل النبي والأئمة عليهم السلام مع عموم الناس، لا يتعاملون معهم بحسن الأخلاق بل بمحاسن الأخلاق. ويؤيده أن الإمام صلوات الله عليه جعل محاسن الأخلاق في مصاف الورع مو في مصاف التقوى، لأن التقوى كل مؤمن يتقي الله، التقوى هي فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وهذا أمر ليس بميزة خاصة بأحد، كل مؤمن من مقتضى الإيمان أن يأتي بالطاعات ويجتنب المعاصي، ولكن الذين ينتظرون المهدي بانتظار المنهج ويكونون من أصحابه وأنصاره في زمن الغيبة مو فقط يتقون، يتورعون. التورع مرحلة أعلى من التقوى، فيها اجتناب الشبهات أيضا، مو فقط فعل الواجبات وترك المحرمات. من باب المثال، الشخص الذي يحضر في مجلس ويدور الحديث عن أحد المؤمنين في غيابه، هو لا يخوض في هذا الحديث، وإن كان الحديث في نفسه حلال لأن ما فيه قدح، ما فيه جرح، وإنما حديث عادي لا يشتمل على عنوان محرم، ولكنه لا يخوض فيه خوفا من الانجرار في الغيبة. هذا هو المتورع، فإذا المنتظرون للمهدي ليس من يتقي وليس من يعمل بحسن الأخلاق، وإنما من يعمل بالورع ويعمل بمحاسن الأخلاق. هذه هي الصفة العالية التي تجعل الإنسان مصاحبا للمهدي، وينال بهذه الصفات درجات من القرب عند المولى صلوات الله عليه، وربما انكشفت له بعض الأسرار المعنوية، وربما وفق للطلعة الرشيدة، للنظر إلى الطلعة الرشيدة. وواضح أن في العرف يقولون شبيه الشيء منجذب إليه، وأهل المعقول يقولون التسانخ علة الانضمام، يعني إذا صار تشبه بين المؤمن بإمامه، تشبه بإمامه، تورع وعمل بمحاسن الأخلاق، هنا نال الدرجات العظيمة ونال درجة الصحبة في زمن الغيبة وفي زمن الظهور أيضا، بحيث إذا رفع يده إلى الدعاء استجيب دعاؤه، وإذا استغاث أغيث، وإذا طلب أجيب. إذن الصحبة مع المهدي صلوات الله عليه في زمن الغيبة ليست كلمة تقال بالألسن، وليست رغبة قلبية، وليست مجرد عقيدة وارتباط، وإنما هي عمل ورياضة متواصلة. لذلك الإمام صلوات الله عليه يقول أن يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. في حال انتظاره عمله هذا، منهجه العام، سلوكه العام يقوم على هذه الحقيقة. زين، إذن من هذا الحديث يتضح أن كل إنسان مؤمن ينبغي أن يعرض نفسه على مثل هذه الرواية، يشوف هو في أي موقع في المعنويات، هو في أي رتبة، في أي مقام في قربه من مولاه. إذا لاحظ مثلا من باب التطبيق على الواقع الخارجي، حتى يتميز المنتظر باللسان والمنتظر بالعمل، المنتظر بالبدن والمنتظر في المنهج، إذا لاحظ الموظف نفسه أنه يعيق عمل الناس الذين يراجعونه في الدائرة، لابد وأن يعرف بأنه ليس من المنتظرين للمهدي، وإن قالها بلسانه آلاف المرات. إذا يعيق مصالح الناس، يعرقل مصالح الناس، ولا يتعامل معهم بسهولة وتيسير إلا بابتزاز أو إلا بعراقيل يضعها في طريقهم، لو ألف مرة يقول أنا منتظر للمهدي، هذا كلام هو قائله ولا اعتبار له. عند آل محمد كلام هذا لا أثر له. لا يمكن للإنسان المؤمن أن يكون مصاحبا للمهدي وهو يؤذي شيعة المهدي ويعرقل مصالحهم ويظلمهم وينتقص من حقوقهم. الأب إذا ظلم أهله أو قصر في تربية أولاده وتركهم إلى الزمان، أو تركهم إلى الشارع، أو تركهم إلى شبكات التواصل، تربيهم وتغسل أدمغتهم وتضلل بهم وتفسد في سلوكهم وأخلاقهم، لابد أن يعرف بأنه لا يمكن أن يكون منتظرا للمهدي وهو أبسط الواجبات، أوجب الواجبات عليه متخلف عنه. كيف يمكن للأب الذي هو في ذمته مسؤولية التربية، الأب والأم طبعا، كيف يمكن أن يلتزم بواجباته تجاه إمامه وهو أوليات الواجبات لا يقوم بها؟ الذي يغتاب، الذي يأكل الربا أو يترك الصلاة، أو الشاب الذي يلبس الملابس الفاضحة الدانية التي تنم عن انتقاص في كرامته الشخصية، أو الملابس التي تنم عن فقدانه لبعض القيم وبعض الموازين كما هو رائج الآن في الأسواق وفي الشوارع وفي الأندية وفي الجامعات، الملابس التي لا تنتمي إلى الأدب ولا إلى القيم الدينية ولا للقيم الأسرية، كيف يمكن لهذا الشاب أن يكون قريبا من المهدي صلوات الله عليه وهو بهذا المنظر أمام الملأ العام؟ الانتظار للمهدي فيه تورع، فيه تعفف، فيه حشمة، فيه كرامة. البنت التي تعمل مثل هذه الأعمال نفس القضية. الشاب الذي قد لا يحسن قراءة آية واحدة من القرآن، بينما في المقابل يحفظ الكثير من المصطلحات الأجنبية ويحفظ الكثير من أسماء اللاعبين الرياضيين وتاريخ الألعاب ونتائج اللعب الحاصل، ولا يحسن آية من القرآن، لا يحسن حكما من أحكامه، كيف يمكن أن يقول أنا من المنتظرين للمهدي وهو بهذا الحال؟ الأستاذ الجامعي المفكر الباحث الأكاديمي الذي يقرأ عن الفلسفات الشيء الكثير، يقرأ من الآداب الشيء الكثير، يحمل من الأفكار وله متابعات أدبية فكرية علمية، ولكنه أوليات معتقداته يجهلها وأوليات أحكامه يجهلها. هو في الحقيقة شخصية غربية وللغرب أقرب منه إلى الشخصية المؤمنة المسلمة، كيف يمكن أن يكون منتظرا للمهدي وهو بهذا الحال؟ التاجر الذي يأتي بالبضائع الفاضحة التي فيها ترويج للفاحشة ويعرضها على الناس في الملأ العام للناس لأجل أن يربح بعض الدراهم أو بعض الدنانير، وهو يقول أنا أنتظر المهدي، شنو وجه التناسب بين القول وبين العمل؟ العمل هو أصدق دلالة من القول في مثل هذه الأمور. الوزير هكذا، الرئيس هكذا، المدير هكذا، القضية مو مرتبطة بشخص أو جماعة من الأشخاص، عموم المجتمع، عموم المجتمع إذا عرض نفسه على مثل هذه الرواية يعرف أن الانتظار على لسانه وترقب الفرج في كثير من الأحيان هو إلى القول أقرب منه إلى العمل، وهذا أحد أسباب نزول البلاء على المجتمع وعلى الناس. هناك رواية، هذه الرواية جدير بأهل الفاضل، بأهل العلم، بالباحثين مراجعة هذه الرواية. رواية طويلة وفيها مطالب كثيرة جديرة بالتأمل. رواها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في روضة الكافي، والعلامة المجلسي رضوان الله عليه في علامات الظهور أيضا نقلها في بحار الأنوار، الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. هذه الرواية تتميز بميزتين هامتين: الأولى أنها من إنباءات الغيب، الإمام منذ زمانه في القرن الأول، منتصف القرن الأول ونصف، يعني حوالي قبل القرن الثاني، قبل الدخول في سنة 200، لأن الإمام حوالي 148 ربما. في ذاك الوقت تحدث عن زمان الغيبة وكشف عن أحوال الناس في هذا الزمان كيف تكون، مو فقط أحوال شريحة واحدة من الناس، شرائح الناس عموما، تحدث عن أوضاعها. هي رواية في نفسها من إنباءات الغيب. الميزة الثانية أن الوجدان شاهد على صدق مدلول هذه الرواية. كل إنسان يمر على مضمون هذه الرواية يجد أنها منطبقة انطباقا تاما على الوضع الذي يعيشه الناس في زمن الغيبة، فلا تحتاج إلى مزيد من البحث الدلالي ولا مزيد من البحث السندي ولا مزيد من البراهين والاستدلالات. أقرأ لكم بعض فقرات هذه الرواية، من شاء فليرجع إلى المصدرين وحينئذ يعرف التفاصيل. في هذه الرواية الإمام صلوات الله عليه يعطي تعاليم هامة جدا ويرشد المؤمنين إلى طريق ينجون به من مساوئ زمان الغيبة. لاحظوا في متن هذه الرواية يقول الإمام صلوات الله عليه، طبعا هي في نفسها الرواية من الناحية السندية معتبرة، ممكن مراجعة السند في المصدر. سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الفرج والوقت الذي سيكون فيه الفرج، وهنا لأهل البصيرة إشارة، وقالوا بأننا المؤمنون في ذاك الزمان نترقب الفرج حتى نرتاح من الظلم ومن الجور. قال له الإمام صلوات الله عليه لهذا القائل، وكان من الموالين طبعا، قال له هذه بشارة لعموم المؤمنين: ألا تعلم أن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف، فالأذى عادة يكون من الأعداء وربما يكون من الموالين، من الأصدقاء يكون لقصور عقولهم أو لتوغلهم في حب الدنيا، المؤمن يصير غريب بينهم فيواجه أذى، ما يرى من الأذى والخوف الخوف معروف من السلاطين ومن يتبعهم. ألا تعلم أن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف هو غدا في زمرتنا، في زمرة آل محمد صلوات الله عليه. الزمرة هي الجماعة القليلة المتفقة في المبدأ وفي الغاية، فاللي ينتظر ويصبر على الأذى والخوف يكون من الصابرين ومن اللاحقين بآل محمد عليهم السلام. هذا هم في زمن الظهور هيك يكون، هم في زمن الغيبة هيك يكون، وهم في يوم القيامة. ثم أشار الإمام إلى الأحداث التي سيعيشها الناس في زمن الغيبة، مو قضايا كونية وعلائم الظهور الكونية، لا، السلوك الاجتماعي العام، السلوك اللي عموم الناس من دون استثناء يظهر لديهم هذا السلوك. شنو يوصف الإمام؟ اللي يعتبر هذا إذا ظهر هذا كان من علائم مقدمات الفرج، وأن الفرج راح يكون قريب. أنا مقتطع منها هاي المقاطع. قال: إذا رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الماء. الماء إذا ينكفئ من الإناء يصير إلى قيمة؟ لا، ينتهي. بعد ما إلى قيمة، الدين هم هالشكل يصير. القيمة تصير للمال، القيمة تصير للوجاهة، القيمة تصير للأموال وللأولاد وللدنيا وللمناصب، مو للدين. إذا رأيت الدين قد انكفأ ما إلى قيمة. ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق، ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه. يعني الشرير ما حد يقول له أنت شرير ويعذر عليه، يعني فاعل الشر هم من يسوي شر مو فقط ما حد ما ينهى عن الشر، يعذروا، يجدون له عذرا في فعله. ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله. أنتوا أهل فضل ما يحتاج أوضح بعد، هذا ينطبق من العلماء الأجلاء إلى أبسط المؤمنين في المجتمع. المؤمن حتى كلمة الحق لا تقبل منه. ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه. طبعا هذا أدنى الالتفات الآن إلى وسائل الإعلام وما يجري فيها من كذب صريح ليلا ونهارا. يعرف الإنسان الوضع وين ماشي. ورأيت الخمور تشرب علانية في بلاد المسلمين، ها، مو في بلاد غير المسلمين، مسلمون وبعضهم منتظرون يشربون الخمر علانية. ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل الخير. أصحاب المناصب من اللي يتوظف عندهم؟ المؤمن يقول له خليه على صفحة، هذا الحلال والحرام ما له ما يفيدنا، وهو هذا واقع النظام القائم في المجتمع الشكل، ويرتشون في الحكم. مو فقط هاي، الإمام يقول فرد شيء تنطبق خصوصا في مثل بلادنا انطباق تام. ورأيت الولاية قبالة لمن زاد، تنباع وتنشر. المنصب ينباع وينشر، المال إذا رأيت هكذا، ورأيت القمار قد ظهر، ورأيت الشراب يباع ظاهرا علني، ليس عليه مانع، لا يمنعه مجتمع ولا تمنعه سلطة ولا يمنعه قانون. ورأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها، لا يمنعها أحد أحدا، حتى اللي يريد يروح الملهى ما حد يقول له تروح، هذا عملك منكر، ولا يجترئ أحد على منعها، ما حدا يقدر يمنع من الخوف. ورأيت القرآن قد ثقل على الناس، ثقل على الناس استماعه، وخف في مقابل هذا، خف على الناس استماع الباطل. شوفوا هسه انتو أدنى الفاتة، شوفوا المحافل التي تعقد للغناء وللطرب، وشوفوا محافل القرآن في بلاد المسلمين. ورأيت الصلاة قد استخف بها، ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه، زكاة ما عنده، ما يزكي ماله. بعد إضافي، ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني شخص يتصدى لأداء الوظيفة الشرعية اللي عليه، فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول هذا عنك موضوع، اتركه، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، منو من المنتظرين ها بعضهم. ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ويقتدون بأهل الشرور، حتى بالملابس، حتى بالموديلات، في قصات الشعر، في طريقة الطعام، في طريقة الشراب، في المجالس التي تعقد، ماذا يصنع فلان يهودي، فلان مسيحي، فلان كذا، يجيبوه يطبقوه على المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم. أهل الخير ليسوا هم القدوة، أهل الشر هم القدوة. تحتاج براهين هاي العبارات؟ براهين ما تحتاج. ورأيت كل عام يحدث فيه من البدعة والشر أكثر مما كان، كل ما يمتد الزمان البدعة تكثر والشر يزداد. الناس حينما ينزل بهم الوباء لازم يعرفون هم جزء السبب في هذا. بعد شيء الأكثر مؤلم حقيقة، ورأيت الناس يتسافدون كما تسافد البهائم، لا ينكر أحدا منكرا تخوفا من الناس، بالشوارع يصير العمل المنكر بالشوارع. ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم، هذا هم، لا يبالون بما أكلوا وبما نكحوا. ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، هذا من الابتلاء والاستدراج. ورأيت أعلام الحق قد درست. زين، هذه مجموعة من الفقرات، أنا مقتطعها من هاي الرواية، الفقرات أكثر من هذا بكثير. ثم في خاتمة هذا الكلام يقول الإمام: إذا رأيت، إذا رأيت فكن على حذر. إذا شفت هاي المظاهر غالبة في السلوك العام في المجتمع وأنت تريد تكون منتظر للمهدي بانتظار المنهج، كن على حذر واطلب من الله عز وجل النجاة، واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل، في سخط. زين، وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم. يعني القضية رايحة إلى واد سحيق، انحدار كبير، فكن مترقبا. مترقبا لشنو؟ للطلعة الرشيدة والغروة الحميدة. واجتهد، اعمل ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه. ما يقدر الإنسان يقول أنا معذور، ما حد يسمع مني، ما حد يستجيب إلي. لا، ما يسقط عن المؤمن الوظيفة. ومن هنا يتضح معنى الأحاديث التي تقول القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. ومنه يتضح معنى الأحاديث التي تقول الناس المنتظرون في زمان الغيبة، المؤمنون العاملون بالورع ومحاسن الأخلاق، تقول الروايات هم أشرف أو أفضل أهل كل زمان، لأن الصعوبات أكبر والتحديات أقوى. فإذا استقاموا على الطريق في العقيدة، تثبيت العقيدة الصحيحة هذا الركن الأول والأساس، وتورعوا عن مفاسد الزمان وأهل الزمان، وتعاملوا بمحاسن الأخلاق، كانوا من أصحاب المهدي حقا، كانوا مهدويين حقا. وربما نالوا شرف ما بعده شرف في زمن الغيبة، الأبواب تفتح لهم والأسرار. هذا الكلام أيضا له صلة وله تتمة إن شاء الله في البحث القادم نتمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يعفو عن المؤمنين، يغفر الزلات، يعفو عن السيئات، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.